الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب المحرمات في النكاح. أشرت في الدرس الماضي حينما ذكرت شروط النكاح، ذكرت من الشروط أن تكون المرأة مباحة خالية من الموانع، وهذا الباب عقده الشيخ، ذكر الآيات التي فيها النساء المحرمات في النكاح. الآية الأولى قال ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. في هذه الآية وما بعدها المحرمات من النساء، والتحريم نوعان: تحريم على سبيل التعبيد، بمعنى أن المرأة لا تحل مطلقة، وتحريم على سبيل التوقيت، يعني تحريم إلى أمد، متى ما زال الوصف كأن تكون المرأة مثلا محرمة، أو متى ما زال السبب المانع كأن تكون المرأة معتدة أبيحت. أما من جهة سبب التحريم، سبب التحريم ثلاثة: النسب، هي النساء القريبات، أو الرضاعة، أو المصاهرة، هذه أسباب التحريم. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم أمهاتكم الآية. الأم وما بعدها، هل التحريم لذاتها بمعنى أن عين الأم محرمة؟ لا، عين الأم ليست محرمة، عين الأخت ليست محرمة، هي مباحة. إذن هناك والله أعلم تقدير، تقدير كلام: حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله أعلم. حرمت عليكم، الأصل والله أعلم حرم الله عليكم، فبني الفعل للمجهول، لأن التحريم معروف والإيجاز من مقاصد البلغاء. حرمت عليكم، الخطاب للرجال، حرمت عليكم معاشر الرجال، أي حرم النكاح. أمهاتكم، كلمة أمهاتكم من ألفاظ العموم، فكل امرأة أما للرجل فهي محرمة، سواء الأم الذي ولدته أو ولدت من ولده وإن علوا، فالأم التي ولدت الشخص يحرم نكاحها، كذلك جداته من جهة أبيه ومن جهة أمه محرمات في النكاح. والتحريم تحريم النكاح لأجل الوط ودواعيه، فإذا كان العقد لا يصح فمن باب أولى تحريم التمتع بغير عقد، بمعنى يحرم عليه أن يتمتع بتلك النساء كالنظر بشهوة أو التقبيل بشهوة. الشخص السوي قد لا يتصور التمتع بالأم والبنت بشهوة، لكن ربما مثلا في العمة أو الخالة أو بنات الأخوات قد يتصور ذلك. فإذا كان محرم حتى ولو كان عقدا، فمن باب أولى أن يكون التحريم من غير عقد، لأن المرأة الأجنبية يحرم أن يتمتع بها الشخص، لكن يجوز له أن يتمتع بها بسبب عقد النكاح. يمر بنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال وأمهات نسائكم، نأخذ منه إذا أطلقت الأم المقصود بها الأم من النسب، هذا الأصل. أما إذا لم تكن من النسب فتقيد: أم من الرضاعة، أم الزوج، أم الزوجة، وهكذا. أمهاتكم، أمهات جمع أم، وما جمع بألف وتاء مزيدتين تدخل عليه الألف والتاء فقط، تقول اصطبل، اصطبلات، حمام، حمامات، مدرسة، مدرسات. هنا قال أمهاتكم، زاد الهاء، ما قال أمات، قال أمهاتكم. بعض أهل اللغة يقولون زيدت الهاء للفرق بين العاقل وغير العاقل، فأمهات تطلق على العقلاء، وأمات تطلق على غير العقلاء، وهذا في الغالب، وقد يكون العكس أحيانا، تطلق أمهات على العقلاء وأمهات على غير العقلاء، لكن في الغالب أمهات مختصة بالعقلاء، أمهات لغير العقلاء. وبناتكم أيضا بنات من ألفاظ العموم، عرفنا وجه كون بنات وأمهات وأخوات إلى آخر من ألفاظ العموم، أصلها بنات نكرة، فلما أضفناها إلى الضمير أفادت العموم. وبناتكم تدخل فيه بنات الصلب وبنات الولد وإن نزل، فبنت الشخص يحرم نكاحها، وبنت ابن الشخص، وبنت بنت الشخص وإن نزل يحرم نكاحهن. البنت من الزنا هل تحرم أو لا تحرم؟ هذا محل خلاف بين العلم، بعض العلم يستدل به عموم هذه الآية تحريم البنت من الزنا لأنها بنت على الحقيقة وإن لم تنسب له شرعا، فهي بنته لأنها خلقت من مائه، لا سيما لو فجر بامرأة ليست فراشا لأحد، فهذه البنت لن تنسب لأحد. وأخواتكم أيضا لفظ عام، تدخل فيه الأخت الشقيقة، والأخت لأم، والأخت لأب، لأن أخوات من ألفاظ العموم، حينما أطلق في البنات والأخوات يدل على أنهن من النسب، في الأخوات من الرضاعة قال وأخواتكم من الرضاعة، فقيد إذا أطلقت البنت والأخت كالأم يقصد بها بنت النسب والأخت من النسب. وعماتكم العمة أخت الأب وإن على، فأخت الأب وأخت الجد وإن على من جهة الأم ومن جهة الأب أيضا من المحرمات، إذن وعماتكم أيضا من ألفاظ العموم. وخالاتكم خالة الشخص أخت أمه التي ولدته، وكذلك أخت جدته وإن علوا، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني أخت جدته لأمه أو أخت جدته لأبيه، فإذا كان الأب يقول خالتي أو الجد يقول هذه خالتي فكذلك الولد. قال وبنات الأخ، وبنات أخ الشخص سواء كان الأخ شقيقا أو كان أخا لأب أو كان أخا لأم، وإن نزل فيدخل فيه بنات الشخص من صلبه وبنات ولده، بنات الأبناء وبنات البنات. قال وبنات الأخت، كذلك بنات الأخوات محرمات وهي عامة، تدخل البنت التي ولدتها الأخت أو ولدت من ولدها، فعلى هذا بنات أبناء الأخت وبنات بنات الأخت محرمات وإن نزل لعموم الآية. ذكر ربنا تبارك وتعالى في المحرمات بسبب النسب سبب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بسبب النسب، وأهل العلم مجمعون على تحريم تلك السبع محل إجماع، وغالبا المسائل التي ترد في القرآن غالبا هي محل إجماع، الخلاف في مسائل يسيرة ستمر بنا إن شاء الله. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى حرمت عليكم، الخطاب للرجال، كذلك الحكم يتعلق بالنساء، فيقال للمرأة حرم عليك أبوك كما يتحرم على الرجل أمه، وحرم عليك ابنك، وحرم عليك أخوك، وحرم عليك عمك، وحرم عليك خالك، وحرم عليك أبناء أخيك، وحرم عليك أبناء أخواتك. فالمرأة كذلك يحرم عليها من النسب سبعة من الرجال بالإجماع. قال ربنا تبارك وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ذكر ربنا تبارك وتعالى أولا المحرمة بسبب النسب، ثم ذكر المحرمات بسبب الرضاعة. أيضا المحرمات بسبب الرضاعة سبع، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عباس في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. في حديث عائشة أيضا في الصحيحين: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. في رواية لمسلم من حديث عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فتقول الله عن رواية بالمعنى، النسب والولادة بمعنى واحد. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم عامة، سواء كانت هي التي أرضعت الشخص أو أمها وإن علت، فيدخل في الأمهات الجدات بسبب الرضاعة وإن علون، من جهة الأم أو من جهة الأب. اللاتي أرضعنكم، كلمة أرضعنكم مطلقة، فعلى هذا بمجرد التقام الثدي تحرم المرأة، لكن هذا الإطلاق قيدته السنة من وجهين. الوجه الأول بعدد الرضعات وهي خمس، أيضا ما يتعلق بالسن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قيدته السنة. ويأتي إن شاء الله الكلام على أحكام الرضاعة في باب مستقل. وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم أيضا عامة، كل أخوات الشخص من الرضاعة، سواء كان اللبن لبن أمه وأبيه أو لبن أمه أو لبن أبيه، فينتشر التحريم بسبب الرضاعة من جهة الأم ومن جهة الأب. ذكر ربنا تبارك وتعالى امرأتين فقط، وهن الأمهات والأخوات، فإشارة والله أعلم إلى الأصول والفروع، فالأم أصل والأخوات فروع للأم. وكما ذكرت قبل قليل المحرمات بسبب الرضاعة سبع، لحديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. على هذا تحرم على الشخص من الرضاعة أمه من الرضاعة، وبنته من الرضاعة، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وخالته من الرضاعة، وبنت أخيه من الرضاعة، وبنت أخته من الرضاعة. هذه سبع محرمات بسبب الرضاعة. ذكر ربنا تبارك وتعالى المحرمات بالنسب، ثم المحرمات بسبب الرضاعة، ذكر بعد ذلك المحرمات بسبب المصاهرة، قال: وأمهات نسائكم. كلمة أمهات كما قيل فيه أمهاتكم، أمهات لفظ عام يشمل أم الزوجة التي ولدتها، وكذلك من ولد أمها سواء من جهة أبيها أو من جهة أمها. وأمهات نسائكم، أيضا كلمة نسائكم عامة، إذن كل أمهات الزوجات وإن علون محرمات على الشخص. قال ربنا تبارك وتعالى: أمهات نسائكم، إذن يقال أم الزوجة أو أم المرأة أو أم النساء، هذا هو الذي ورد فيه النص، لكن للناس أعراف، بعض يسميها خالة، والبعض يسميها عمة، والبعض يسميها حماة، تبقى مثل هذه أعراف واصطلاحات لا مشاحة فيها، لكن المهم تسمية الشرعية لا تلغى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها تعتم بحلاب إبلها، فيسمونها العتمة، فالاسم الشرعي يحفظ، وإن اصطلح الناس على ما اصطلح فالأمر على جواز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وليعلمون ما في العتمة والصبح. فلا بأس التسمية باسم لم يرد فيه الشارع، لكن المهم ألا ينسى الاسم الشرعي. وحينما قال: وأمهات نسائكم، هذا تحريم من جهة المصاهرة، أم المرأة التي ولدتها محرمة، لكن أمها من الرضاعة، هل تحرم أو لا تحرم؟ جمهور أهل العلم على التحريم، ما دليلهم؟ هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هذا دليلهم. لكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا ليس نسبا، هذه مصاهرة. فالمسألة من مسائل الخلاف، والذي يظهر والله أعلم هو جواز نكاح أم الزوجة من الرضاعة. لماذا؟ لأن الأصل الإباحة، وأحل لكم ما وراء ذلك في الآية الثانية. فإذا كان الأصل الإباحة واختلف في أمهات النساء من الرضاعة هل هم محرمات أو ليس محرمات، يقال ظاهر القرآن الإباحة. حينما حرم الأم من الرضاعة قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والتحريم هنا قال أمهات نسائكم فقط، ما أشار إلى الرضاعة. فرق بين النسب وبين المصاهرة، فالمصاهرة قسم مستقل يختلف عن النسب. فلو تزوج المرأة وأمها من الرضاعة قد يحصل بينهما ما يحصل من الضرائر، لكن لن تحصل معصية القطيعة، لأن الصلة واجبة في الأرحام، وهذه ليست من باب الرحم، هذه من باب الرضاعة، فصلتها مستحبة كسائر المسلمين. وهذا القول هو الذي مشى عليه شيخ الإسلام وابن القيم، وأيضا من المتأخرين شيخنا ابن عثيمين. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ذكر ربنا بنات الزوجات، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائبكم جمع ربيبة، ربيبة من التربية، كما أن المرأة تربي ولدها فكذلك يربى ولد الزوجة وولد الزوج. وربائبكم اللاتي في حجوركم، حينما قال اللاتي في حجوركم هن قريبات كالبنات، لأن الواحد من في حجر الشخص، حجوركم جمع حجر، فالمقصود أنها في حجره كابنته. اللاتي في حجوركم من نسائكم، أي من زوجاتكم، أي من كل زوجاتكم ومن ربنا، اللاتي دخلتم بهن. هذا شرط. ما المقصود بالدخول؟ هل هو الخلوة أو الوطاري؟ أي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي ليس بمجرد العقد، إنما هو بالوط. ما الدليل على أنه الوط وليس الخلوة؟ نقل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره إجماع أهل العلم على أنه لو خلا بها ولم يتمتع بها فيجوز له أن يتزوج بنتها. هل يدل على أن المقصود دخلتم بهن، أي حصل الجماع، فيكون الدخول هنا كناية عن الجماع. نأخذ مفائدة التكنية عن الأشياء التي يستحيا منها. اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن هذا قيد، لأنه قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ما حصل جماع، حصل عقد بعد ذلك طلاق، أو حصل عقد وبعد ذلك حصلت الوفاة. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، أي فلا إثم عليكم، أي فلا جناح عليكم في أي شيء في نكاحهن، يكون هذا من باب الإيجاز. نرجع إلى قوله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الآية، قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، هل المقصود أن أم المرأة لا تحرم إلا إذا دخل ببنتها، والبنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، أو قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن راجع على الربيبة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله التي دخلتم بهن راجع إلى الربائب. فعلى هذا أم المرأة تحرم بمجرد العقد عليها، بمجرد العقد عليها يصدق أنها أم زوجته فتكون محرمة، كما زوجة الأب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بمجرد أن يعقد الأب تحرم على ابنه، فكذلك هنا والله أعلم. إذن تحرم الربيبة متى؟ إذا عقد على أمها وحصل جماع. إذا عقد على أمها ولم يجامعها فهي مباحة، والأمر ظاهر في القيد الثاني. لكن القيد الأول، فذكر في الآية قيدين، القيد الأول قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل ذكر في حجوركم قيد أو خرج مخرج الغالب، كما في قول ربنا تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا. التي تكره هي التي لا تريد الزنا، بخلاف التي تريد الزنا لا يتصور إكراهها، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قتل الولد محرم مطلقا، في الغالب أنه لا يقتله إلا خشية المسغبة، فيكون هذا خرج مخرج الغالب. جمهور أهل العلم على أن هذا القيد خرج مخرج الغالب، بل كثير منهم ينص على الإجماع، وأن الربيبة بمجرد العقد على أمها والدخول بها أي الوطء كما تقدم تحرم البنت، سواء كانت في حجره أو كانت بعيدة عند أبيها، ينقلون الإجماع. والإجماع صحيح لكنه إجماع حادث، كما ذكر الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه. أيضا من استدلالهم بأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، قالوا يقول ربنا تبارك وتعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قوله اللاتي دخلتم بهن هذا قيد، فذكر إن لم تكونوا دخلتم بهن فالأمر على الجواز. لو كان كونها في الحجر أيضا شرط لتحريمها لذكر هذا القيد كما ذكر إباحتها إذا لم يدخل بأمها. فلما ذكر القيد الثاني ولم يذكر القيد الأول دل ذلك على أن القيد الأول خرج مخرج الغالب، وهذا من جهة النظر قوي. لكن كما مر بنا أكثر من مرة، لا أحد أعلم بكتاب ربنا تبارك وتعالى من الصحابة، لا سيما الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم. صح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وماتت وابنتها ليست في حجره فأباح نكاحها، والأثر عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. صح عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنه جواز أن يتزوج الرجل بنت ابن زوجته، يأخذ بنت الابن بعد أن يفارق جدتها أم أبيها، والأثر أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الإباحة ويرون أن الحجر هو قيد، وصح عن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهم، فالإجماع الذي يخالفهم وإن كان حقيقة حفظ ليس إجماعا تحرم مخالفته. فالذي يظهر لي والله أعلم أن وجود الربيبة في الحجر قيد، كما أن الدخول قيد فكذلك كونها في الحجر. فإن كانت الربيبة لم تتربى عند زوج أمها فيجوز نكاحها، سواء تزوج البنت أو بنت الابن أو بنت البنت، لما ذكرته قبل قليل. رحم الله الحافظ بن حجر يقول لولا الإجماع الحادث وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى. حافظ في الفاتح ذكر هذه الآثار وصحها، صح غيره كابن القيم رحمه الله تعالى، فهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا أخذ به الظاهرية ممن قال به من الظاهرية ابن حزم. لكن كما قلت لكم المتأخرون مجمعون على حرمة نكاح بنت الزوجة وإن نزلت إذا حصل دخول بأمها أي وطء كما تقدم قبل قليل. حين يقول ربنا تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، بنت الزوجة محرمة بسبب المصاهرة والنوع الثاني، هل بنتها من الرضاعة محرمة؟ الجمهور على التحريم، يستدلون بالآية بحديث ابن عباس يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبحديث عائشة تحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هذا هو دليلهم. لكن يقال هذه ليست من باب النسب، هذه من باب الرضاعة، وفرق بين الرضاعة وبين النسب. فالصحيح جواز نكاح بنت الزوجة من الرضاعة لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولا يوجد دليل يمنع نكاحها، بل الدليل يدل على الجواز لعموم وأحل لكم، وأيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالتحريم بسببين، إما بسبب الرضاعة أو بسبب النسب، وهذه ليست رضاعة وليست نسب، إنما هي بسبب المصاهرة، في الحقيقة الرضاعة، لكن السبب اللي أدلت به المصاهرة وليس النسب، فتكون مباحة والله أعلم. وأيضا كما قلت قبل قليل، هذا القول اختاره ابن القيم وشيخ الإسلام وشيخنا وغيرهم. وحلائل أبنائكم، إذن المحرمات بسبب المصاهرة المذكورات في هذه الآية، أمهات الزوجة وبنات الزوجة وزوجات الأبناء. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة، حليلة فعيلة بمعنى أفعولة، أي أنها تحل للابن، أو فعيلة بمعنى فاعلة، لأن الزوج غالبا يتنقل بزوجه فتحل معه حيثما حل، والأول أظهر والله أعلم. وحلائل أبنائكم، حينما قال أبنائكم أيضا كلمة أبناء من الفاظ العموم، فتعم كل الأبناء سواء كانوا من جهة الأبناء أو من جهة البنات وإن نزلوا. فزوجة الابن محرمة، وزوجة ابن الابن محرمة وإن نزل، وزوجة ابن البنت محرمة وإن نزل، لعموم وحلائل أبنائكم. عرفنا أن كلمة أبنائكم من ألفاظ العموم. ويدخل في قوله وحلائل أبنائكم الإماء، إذا الشخص وطئ الأمة حلال عليه فيحرم على الأب وطئها، لكن إذا كان بمجرد الملك للأب أن يتملك هذه الحليلة وله أن يطأها، لكن لو حصل وطئ من ابنه لحرمت، لعموم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الصلب الظهر، أي من ظهوركم، وسمي الظهر صلبا لأجل صلابته وشدته. كلمة من أصلابكم أيضا عامة، لكن حينما يذكر ربنا تبارك وتعالى هذا القيد من أصلابكم، هذا القيد يخرج من؟ جمهور أهل العلم يقول هذا القيد ليخرج الابن من التبني، يعني قد يكون ابنا من التبني فيخرج. أبناء التبني دل النص على ليسوا معتبرين شرعا، ادعوهم بآبائهم. ففي زماننا مثلا لا يعرف ابن التبني إلا نادرة. فالقول الثاني في المسألة أن من أصلابكم ليخرج ابن الرضاعة، فتكون حليلة ابن الرضاعة مباحة لمفهوم من أصلابكم، وابن الرضاعة ليس من صلبه إنما هو من الرضاعة، ولعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. والكلام في القائلين به وجه الاستدلال كما تقدم في ابنة الزوجة من الرضاعة وأم الزوجة من الرضاعة، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أشار ربنا تبارك وتعالى إلى التحريم على سبيل التوقيت، يعني تحريم إلى أمد وهو الجمع. وأن تجمعوا بين الأختين، بين الأختين كلمة الأختين من ألفاظ العموم بدخول ال، فبين الأختين تدخل فيه الأختين الشقيقتين، ولو كانت إحداهما شقيقة والأخرى الأم أو لأب، وكذلك تدخل فيه الأخوات من الرضاعة لعموم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والرواية الثانية ما يحرم من النسب، فيحرم الجمع بينهما. وسبق أن ذكرت أكثر من مرة، نأخذ من قولنا تجمع بين الأختين وجوب صلة الرحم المحرمة. لماذا منع من الجمع بين الأختين؟ لأجل القطيعة، لأنه قد يحصل بينهما ما يحصل من الضرائر فتحصل قطيعة رحم. فيكون الضابط في صلة الرحم كل امرأتين، لو فرضنا أن أحدهما امرأة والأخرى ذكر، إذا حرم التناكح بينهما حرم الجمع بينهما، وأيضا وجبت الصلة. على هذا أولاد الأخوال وأولاد الخلان صلتهما مستحبة وليست واجبة، لأنه يجوز الجمع بينهما. السنة أيضا دلت على حرمة يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قوله وأن تجمع بين الأختين، يدخل في الجمع بين الأختين نكاح الأخت في عدة الثانية، أو نكاح العمة والخالة في عدة الأخرى. فحكم أن يتزوج امرأة خامسة في عدة الرابعة، أو أن يتزوج امرأة يحرم الجمع بينها مع مطلقته. طلق المرأة، هل يتزوج أختها وهي لم تخرج من العدة؟ هل يجوز له أن يتزوج عمتها أو خالتها قبل أن تخرج من العدة؟ معه أربع، طلق إحداهن، هل يجوز له أن يتزوج خامسة قبل أن تخرج المطلقة من العدة؟ ادخل في قول ربنا تبارك وتعالى: وأن تجمع بين الأختين. الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الطلاق رجعيا فيحرم النكاح مطلقا، سواء يتعلق بالجمع أو يتزوج خامسة، لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة. ربنا عز وجل يقول في المطلقات الرجعيات: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. قال بعولتهن فسماه زوجا، فالمطلقة طلاقا رجعيا في العدة هي زوجة. ومر بنا أنها تعطى أحكام الزوجة في بعض المسائل بالإجماع، فيتوارث الزوجان في الطلاق الرجعي بالإجماع. إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا يحرم أن يجمع ويحرم أن يتزوج خامسة في عدة المطلقة طلاقا رجعيا بالإجماع. الحالة الثانية، إذا كان الطلاق بائنا فطلق الرابعة، هل يجوز أن يتزوج خامسة قبل أن تخرج المطلقة من العدة؟ طلق المرأة طلاقا بائنا، هل يجوز أن يتزوج أختها قبل أن تخرج من العدة، أو يتزوج عمتها أو خالتها؟ هذه محل خلاف من لدن الصحابة. القول الأول يجوز. روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه إذا طلقها ثلاثا يجوز أن يتزوج الخامسة، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده ضعيف. أيضا روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يجوز أن يتزوج الخامسة إذا طلق طلاقا بائنا، والأثر عند سعيد بن منصور وإسناده ضعيف، والثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه التحي. وهذا القول أيضا قول المالكية والشافعية، دليلهم من النظر، يقول هذه المرأة أصبحت أجنبية لأنها بائن، فمثلا لو ظاهر منها لا تجب عليه كفارة الظهار لأنها ليست زوجة، لو آلى منها لا يقع الإيلاء، لو قذفها بالزنا لا يحصل بينهما تلاعن، إما البينة أو حد في ظهره. قالوا هذا يدل على أنها أصبحت أجنبية فيجوز له أن يتزوج الخامسة. القول الثاني في المسألة حرمة نكاح الخامسة أو المرأة التي يحرم أن يجمع بينه وبين هذه المطلقة، قال به زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: ليس له أن يتزوج الخامسة في عدة الرابعة البائن، عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، وأيضا عن ابن عباس نحوه وهو عند عبد الرزاق ثابت بمجموعه. أيضا روي عن علي رضي الله تعالى عنه وإسناده فيه شيء من الضعف. القول بالمنع أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقا بائنا صح عن زيد بن ثابت وصح ابن عباس، والأثر عن علي يحتمل التحسين لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو صدوق سيء. وقال به أيضا أبو حنيفة وأحمد، دليلهم يقول علقة النكاح لم تنتهي بعد، فالمرأة محبوسة بسبب العدة والعدة للرجل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، في المطلقة قبل الدخول، في المطلقة بعد الدخول للزوج عدة عليها. إذن الزوجية ثابتة من وجه منتفية من وجه آخر، يقولون وما ثبت من وجه وانتفى من وجه آخر يعطى حكم الثابت من كل الوجوه تغليبا للتحريم. وكأنهم يقولون هذه المرأة اجتمع فيها مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر. وليظهري والله أعلم أن هذا القول في أقل الأحوال يقال هو الأحوط، فليس للمرء أن يتزوج خامسة في عدة المطلقة طلاقا بائنا، ليس له أن يتزوج امرأة يحرم أن يجمع بينها وبين مطلقته ما لم تخرج مطلقته من العدة، والله أعلم. أيضا يدخل في قول ربنا تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين الجمع بين الأختين في عقد واحد. إذا جمع بين الأختين هذا التفصيل الذي مر بنا، سواء كانت شقيقتين أو لأم أو لأب أو إحداهما شقيقة والأخرى لأم أو لأب، إذا جمعهما في عقد واحد لم ينعقد أصل النكاح لأنه عقد باطل. إذا تزوجا في عقدين فالزوجة هي في العقد الأول، أما الزوجة التي عقد عليها ثانيا لا يصح عقدها لأنه عقد باطل. إلا ما قد سلف، فالاستثناء والله أعلم منقطع، أي لكن ما قد سلف أي ما مضى فهو على الإباحة لا إثم فيه لأنه قبل التكليف، نأخذ من ذلك قاعدة قبل بلوغ الحكم الشرعي الأصل فيه الجواز والصحة. إن الله كان غفورا رحيما، إن الله هنا تأكيد، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، غفورا يعفو مع الستر، رحيما بعباده الذين يبحثون عن طلب الرحمة والمغفرة. ما يتعلق بالمحرمات بسبب المطاهرة، ذكر ربنا تبارك وتعالى أمهات النساء وبنات الزوجات وزوجات الأبناء، كذلك في الآية التي سيذكرها الشيخ قال ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء حلائل الآباء، فهذه أربع نساء محرمات بسبب المطاهرة. على هذا ما يجوز من النساء بسبب النسب، يعني القريبات التي يجوز للشخص أن ينكحهن، بنات الأخوال والخالات، بنات الأعمام والعمات، لأنهن يدخلن في عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن ما وراء ذلكم ما لم يبقى من القريبات إلا الأربع، بنات الأخوال وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات العمات.